أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحلقات الثلاث الماضية كان الحديث حول الصرخة الخمينية الهادرة في عالم الأخلاق، هذا النكير الخميني الذي يجب أن يقف عنده القلب أيها العزيز ويتأمله جيدا. فليس هذا الكلام من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مبالغة، ولم يسقه بلغة أيها الناس يجب عليكم، بل ساقه بلغة أيها الناس يجب علينا. واضح جدا من كلام الإمام الخميني أنه يتكلم عن مشكلة في النفس البشرية لا يستثني منها نفسه، لا يمكن أن نستثني منها إلا المعصومين عليهم صلوات الرحمن، وكل من عدا المعصوم ينبغي أن يقف طويلا عند هذه الإشكالية التي هي عبارة عن الإخلاص الحقيقي، عبارة عن العبودية الحقيقية لله عز وجل، عبارة عن البعد عن التكبر والعجب والغرور وكل ما يقوي التمرد والتفرعن في النفس. هذه المشكلة إذا لم ينتبه الإنسان إليها فإنه لا يمكنه أن يصلي صلاة واحدة مقبولة، وبالتالي فإن سوء العاقبة والعياذ بالله تعالى بالانتظار. وكما تقدم معنا المسألة جد، مش عبارة أنه والله سمعنا أو أرينا أو فكرنا قليلا بهذا الكلام من عبد الله المسدد الإمام الخميني وانتهت القصة. الإمام تدرج فوصل إلى العنوان الذي ذكرته في آخر حلقة آخر حديث، أن جميع عباداتنا من كبائر الذنوب. نحن نصل إلى مرحلة لأننا لا ندقق مع أنفسنا ولا نتأمل في زوايا وخفايا هذه الأنفس، نصل إلى مرحلة أن صلاتنا، صومنا، حجنا، خمسنا، زكاتنا، كل أعمالنا تصبح من كبائر الذنوب. الأمر خطير جدا باعتبار أنه الكلام كلام فقيه نوعي وليس عبارة عن إنشاء عربي كما يقال. الإمام يقول الصلاة قد تتحول إلى ذنب هو من الكبائر، يعني بالتحليل العلمي والفقهي الشخص يكون أثناء صلاته يرتكب صغيرة من الصغائر ويصر عليها، الإصرار على الصغيرة يحول الصغيرة إلى كبائر. لو فرضنا أنه الصلاة الغلط كلها من أولها لآخرها هي عبارة عن صغيرة والإنسان يصر عليها كل عمره تتحول إلى كبيرة، وكم هي الكارثة عندما تصبح الصلاة التي هي معراج المؤمن ووسيلة قرب كل تقي، قربان كل تقي، تصبح من الكبائر. عبارة الإمام الخميني هكذا، أقولها صراحة، إن جميع عباداتنا هذه هي من كبائر الذنوب عند العرفاء بالله وأولياء الله. ما هو السبب؟ يضيف الإمام: أيها المسكين، أنت في حضرة الله جل جلاله وفي محضر الملائكة المقربين تعمل بخلاف رضا الله تعالى. العبادة التي هي معراج القرب من الله تؤديها لأجل النفس الأمارة بالسوء ولأجل الشيطان، ثم إنك لا تستحي أن تكذب في العبادة عدة أكاذيب. إياك نعبد، ويقولها الإنسان وهو يعني يريد أن يظهر لنفسه وللملائكة ولله بين يديه عز وجل أنه يعبد الله عز وجل، وإياك نستعين. طيب، إذا لم يكن حقيقة يعبد الله شخص منا، ولم يكن حقيقة يستعين بالله، فإنه يكذب في هذه الآية مرتين: إياك نعبد، يكذب فيها، ومرة ثانية في وإياك نستعين. الإصرار على هذا الكذب دائما دائما يوميا، في كل صلاة يكرر هذا الكذب، وفي كل سنة ومر عليه كما تقدم 40-50 سنة عم بصلي عم بيعزز هذا الكذب الذي كان صغيرة والإصرار عليه حوله إلى كبيرة. ثم إنك لا تستحي أن تكذب في العبادة عدة أكاذيب في حضرة الرب والملائكة المقربين، وتفتري عدة افتراءات، وتمن وتعجب، يعني بتحمل الله جميلة وبتشوف حالك بهالصلاة، وتتدلل أيضا، يعني بصير واحد يشعر بأنه يعني هو عبادته كتير هيك مميزة ومهمة، فيصبح حاله حال الدلال، يعني بحمل الله جميلة هذا المن، وبيزيد تحميل جميلة بصير أنه عم يتدلل. ولا تخجل بعد كل ذلك، بماذا تختلف عبادتي هذه وعبادتك عن معصية أهل العصيان وأشدها الرياء؟ بماذا تختلف هذه الصلاة عن المعاصي التي يرتكبها المذنبون، وبالخصوص عن الرياء الذي هو أشد المعاصي؟ يضيف الإمام: الرياء شرك، وقبحه ناشئ من أنك لم تؤدي العبادة لأجل الله. الإمام هنا يريد أن يوضح أمرين تحت عنوان: جميع عباداتنا هذه من كبائر الذنوب. يوضح في البداية أن هناك ذنوبا صغيرة نرتكبها في الصلاة ونصر عليها فتتحول إلى كبيرة، ثم يقف ليوضح بشكل مفصل في هذا السياق وفي سياق مختلف أننا نتعرض في صلاتنا لأن نصلي صلاة المرائين، نتعرض للرياء. الرياء من أشد الذنوب، بل هو بتعبير الإمام أشد الذنوب، أشد المعاصي الرياء، وهو من الكبائر. الرياء شرك، وقبحه ناشئ من أنك لم تؤدي العبادة لأجل الله. جميع عباداتنا شرك محض، ولا أثر فيها للخلوص والإخلاص. برجع بأكد هون أنه إذا واحد منا من هالمشايخ حكى الكلام هذا يسهل التنصل منه أنه عم بيزيدوها مشايخنا، لكن لما نشوف الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يتميز بدقة الفقيه، وكل حرف من حروفه هو مسؤول عنه، ويعتبر أن من واجبه أن يقدم إلى الناس ما يؤدي إلى الحقيقة، لا يزيد ولو بمقدار قليل جدا. يقول: جميع عباداتنا شرك محض، ولا أثر فيها للخلوص والإخلاص. طبعا لكي نستوضح ما يريد أن يوصله إلى الأجيال عبد الله المسدد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ينبغي أن نعيد قراءة الإخلاص، بحث الإخلاص، بحث الرياء في كتاب الأربعين حديثا، نعيد قراءة ذلك بين الوقت والآخر. لما بيستعرض الإمام مثلا أنه واحد رايح على المسجد حتى يصلي، فبيعتبر حاله أنه هو مهتم بالصلاة وحريص عليها وأول الوقت وإلى آخره، بيوصل على المسجد ما بيوثق بالإمام اللي جاي بده يصلي، بيصلي على جنب. أو بالنسبة للإمام كيف هي صلاته، يعني يستعرض الإمام مشكلة الإخلاص عند أنماط من المصلين، ويوضح أن المحرك الأساسي لنا ليس هو الإخلاص لله عز وجل، وإنما التظاهر في كثير من الحالات في الأمثلة التي يذكرها وهي كثيرة. لذلك الإمام عندما يقول هنا جميع عباداتنا شرك محض ولا أثر فيها للخلوص والإخلاص، هو يعني ما يقول، والتوضيح موجود في كتاب الأربعين حديثا في عدة أماكن. بل حتى أن رضا الله لا يشترك في الدافع، يعني مرة بيكون عنا شرك بمعنى أنه في شيء من الإخلاص لله، في نسبة صغيرة من الإخلاص لله عز وجل، لكن أكثر النسب الباقي ليست إخلاصا لله. مرة بيكون أصلا ما في جنس الإخلاص لله. يقول الإمام رضا الله لا يشترك في الدافع، توصل عباداتنا إلى حال إلى حد أننا لا يتوفر فينا ذرة من الإخلاص. الدافع لإنجاز هذه العبادة، فهي يعني الدافع اللي بيحرك لأجل هذه العبادة، هو الشهوات وأعمار البطن والفرج فحسب. مرت الإشارة أن الصلاة التي تكون لأجل الحور العين ونساء الجنة هذه من قبيل صلاة من قبيل عمل الأجير الذي تستأجره ليأخذ مبلغا معينا. خلص شغله، أخذ المبلغ وقال لك والله أنا ما اشتغلت إلا كرمالك. طيب لو مش ماخذ أجرته كان بيشتغل. يقول الإمام أنا وياك لما مندقق ومنشوف أنه إذا علمنا بأننا سنكون من أهل الجنة، هل نبقى من أهل العبادة؟ هل نبقى نترك المعاصي؟ معناها نحن مش عم نشتغل لأجل الله عز وجل، لأجل رضاه سبحانه وتعالى. فإذا لما بنقول قربة إلى الله، ما عم ننتبه إنه نية القرب مش بالتلفظ بالقرب، نية القرب أعمق بكثير من التلفظ بالقربة. يضيف الإمام أيها العزيز إن الصلاة التي تكون لأجل المرأة، يعني لأجل حور عين ولحم طير مما يشتهون وما شابه، سواء أكانت في الدنيا المرأة، سواء كانت في الدنيا أم في الجنة. معروف بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه المهاجر شخص كان قد هاجر من مكة إلى المدينة، والهجرة بوقتها إلى رسول الله قديش عظيمة، هجرة إلى الله وإلى رسوله. وهذا الشخص هاجر مش لأجل رسول الله ولا لأجل الله عز وجل، وإنما كان في مرأة اسمها أم قيس بحبها، وهاجر من مكة إلى المدينة إلى أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. يعني ومن يهاجر في سبيل الله أو يهاجر إلى الله، يهاجر إلى رسول الله مستوى، لكن هذا الشخص بالظاهر بينهم مثلهم، لكن هو بالواقع مهاجر أم قيس، وسمي هكذا، سمي بين الناس بين المسلمين في وقتها مهاجر أم قيس، هذا مش مهاجر إلى الله وإلى رسوله. فإذا واحدنا كان عم بيصلي والهدف من الصلاة أنه بده يخلص من العذاب، يعني خوف العذاب، أو بده يحصل الجنة. الجنة شو؟ ممكن كثير من مرات واحدنا يوصل لمرحلة أنه ما عاد يفكر بدخول النار، ما عاد يعيش الخوف من العذاب، لأنه بيطمئن، أو حسن الظن بالله، أو بعض الروايات تغلب. طبعا المؤمن يجب أن يبقى بين الخوف والرجاء، لكن عم أقول ممكن تركب، ممكن تضبط معنا أنه واحد ما عاش يشعر بالخوف من النار، صار عنده هدف الجنة. والمراتب العالية والفردوس والحرير والاستبرق وحور العين والقصور إلى آخره. ربما لهذا السبب نشوف أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يؤكد على أن الصلاة قد تكون لأجل المرأة، قد تكون لأجل الجنة، قد تكون لأجل الثياب الفاخرة. ولهذا يقول: إن الصلاة التي تكون لأجل المرأة سواء كانت في الدنيا أم في الجنة لا تكون لله. الصلاة مش لله، هذه للأهواء المعينة. الصلاة التي تكون من أجل الحصول على آمال الدنيا أو آمال الآخرة لا علاقة لها بالله. يعني أنا قايم بدي صلي عن جد، بدي صلي قربة إلى الله. بعض المرات مثلا بينسأل أنه بدنا ذكر للرزق. طيب الاستغفار للرزق واضح بالقرآن الكريم، بس إذا واحد ذكر هذا الذكر بنية المصاري، هذا الاستغفار هل ينفع للرزق؟ الاستغفار ينبغي أن يكون لله، كل الأعمال العبادية ينبغي أن تكون لله عز وجل قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وتؤثر هذا الأثر أو ذاك. لكن إذا أصبحت قربة إلى المصاري الاستغفار ما عاد يأثر، لأنه ما عاش استغفار. يعني واحد مش مستحضر الله عز وجل، لا يشعر بأنه بين يديه، لا يشعر بأنه يريد أن يتقرب إليه، فالذكر بدون مضمون. الصلاة التي تكون من أجل الحصول على آمال الدنيا أو آمال الآخرة لا علاقة لها بالله. فلماذا إذن تتدلل إلى هذا الحد؟ يعني أنه شايف حالك، أنا يا أنت يا أي واحد منا شايف حالك ومكثر بهالصلاة اللي هي لأجل الحور العين ولحم طير مما يشتهون وما شابه، فإذا لا قيمة لها وما في داعي تشوف حالك فيها وتنظر إلى عباد الله بعين الاحتقار. أنه واحد مثلا صلى له كم ركعة يطلع ويشوف أنه هؤلاء السواد أو العوام واللي ما بيفهمه، هو عنده هيك تاريخ من العبادة والإخلاص والحضور بين يدي الله عز وجل، الاستشعار بأنه في محضره سبحانه وتعالى، فبصير ينظر إلى الآخرين بعين الاحتقار. تحسب نفسك من خواص الله تعالى؟ هالصلاة اللي عم تصليها بهالشكل اللي هي خالية من المضمون، ومع ذلك تحتقر الآخرين وتشوف حالك أنه أنت من خاصات الله عز وجل، والعياذ بالله. أيها المسكين، أنت بهذه الصلاة مستحق للعذاب ومستوجب لسلسلة طولها 70 ذراعا. اللهم أعنا على أنفسنا. الوقف أيها العزيز عند هذه الأمور التي يؤكد عليها الإمام من أوجب الواجبات، وإلا فإن عندما نؤخذ بظاهر الحياة الدنيا وظاهر التدين أنه خلاص التدين هيك وما في داعي واحد يدقق بها الأمور، ما في داعي يدقق، ما بيكون خط إمام أطلاقا، ما بيكون خط إمام. شو معنى خط إمام؟ يعني الإسلام الحقيقي. لو كان خط الإمام شيء آخر غير الإسلام الحقيقي شو بدنا فيه؟ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أمضى عمره وهو يحمل هم نفسه في هذه المجالات، وعندما كتب هذه الأمور سواء في 40 حديثا أو في الآداب المعنوية للصلاة كتبها كمعاناة عاشها. هو كان عم بفكر لنفسه بهالأمور، أنا وياك بدنا نقعد على جنب ونتأمل. كتاب 40 حديثا صح أنه ممكن يدرس، أو كتاب الأداب المعنوي، بس بعد ما ندرسه بدنا نقعد نقرأ ونتأمل فيه بلغة أننا نطبق أنفسنا على ما في هذا الكتاب، ونحاول أن نطبق ما في هذا الكتاب على أنفسنا. أيها المسكين، أنت بهذه الصلاة مستحق للعذاب ومستوجب لسلسلة طولها 70 ذراعا، فلماذا تحسب نفسك دائنا لله؟ أنه إلك على الله، هذه مشكلة أنه إلي أو إلك على الله عز وجل، مشكلة كبيرة وحقيقية وعن جد لازم نعترف فيها. يعني مسألة أنه بحمل الله جميلي مش كلمة بتنقاله بس، خلينا نتأمل بأنفسنا. سنلقي عليها القبض كثيرا وهي متلبسة بجرم الإدلال على الله. الإدلال يعني إلو عقل. يعني واحدنا مثلا يتعلق قلبه بحاجة معينة، فبصير يسأل هالشيخ الشيخ الحجة اللي بيعرفوه انه شو مثلا دعاء لقضاء الحوائج، بنقول له مثلا دعاء الفلاني لقضاء الحوائج، بروح بيقرا وبيعاود يقرا وبيعاود يقرا. طبعا هو مش عارف انه مصلحته هالشغله ولا لا، وبعدين كيف عم يقرا؟ عم يقرا باخلاص، اذا كان واحدنا صلاته مش باخلاص فالدعاء اللي بيقراه كيف بيكون؟ بيقرا بعد شوي بشوفه له على الله كثير، لانه هو دعا هالدعاء كثير وما استجيب مبين. طيب يا مؤمن، قديش عز وجل له عليك بالصلاة؟ قديش له عليك بالأذى للآخرين تتسامح منهم؟ كلهم هولي بنساهم واحدنا أنا وياك، وبيجي لأنه أرى دعاء كم مرة وما استجيب له بصير يشعر أنه هو زعلان والعياذ بالله. هذا دليل على أن المنطلق في التعامل مع الله عز وجل ليس منطلقا سليما. إذن أيها المسكين، أنت مستحق للعذاب ومستوجب لسلسلة طولها 70 ذراعا، فلماذا تحسب نفسك دائنا لله وتهيئ لنفسك بهذا التذلل والعجب، بهذا التدلل والعجب عذابا آخر؟ هذه حالة تحميل الله عز وجل جميلة بحد ذاتها ذنب، فما بكفينا ذنوبنا الماضي حتى نزيد ذنوب بالدلال على الله عز وجل. وشوفت الحال، اعمل الأعمال التي أمرت بها واعلم أنها ليست لأجل الله. أول شيء انتبه أنه أعمالك اللي عم تعملها ليست لأجل الله، واعلم أن الله يدخلك الجنة بتفضله وترحمه. أولا لو فرضنا كانت الأعمال مقبولة فإن هذه الأعمال قيمتها ضئيلة جدا، وفي مقابلها بلاوي من المعاصي والذنوب بحيث لا يمكن أن تعادلها أصلا. ولذلك من يدخل الجنة يدخلها برحمة الله عز وجل مش بهذه الأعمال. الإمام الخميني عم بحاول يفهمنا أنه الآيات والروايات تريد أن توضح لنا أن لا نعجب بأعمالنا، لأنه أعمالنا مهما تعبنا تبقى دون أهلية أن ندخل بها الجنة، لا يمكن أن تصل إلى مرحلة أنها تدخلنا الجنة، وإنما ندخل الجنة برحمة الله تعالى، ندخل الجنة بشفاعة الشافعين من مظاهر الرحمة الإلهية الشفاعة. أصحاب الشفاعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام لهم من الأعمال ما لا يمكن أن تدركه العقول. ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، ثواب هذه الضربة كم هو ثوابه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا الثواب. هذه أعمال، هل أعمال ببركتها يدخل المؤمنون عبر الأجيال إلى الجنة كمظهرا من يعني الأعمال تصبح مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل؟ لكن نحن أعمالنا تدخلنا الجنة، وما أنا وما عملي؟ عظم يا سيدي أملي وساء عملي. عملنا بشكل عام مخلوط بالمساوئ، لكن الأمل بالله عز وجل هو الذي يدخلنا الجنة من خلال شمول الرحمة الإلهية لنا. اعلم أن الله يدخلك الجنة بتفضله وترحمه، وأن الله تعالى خفف عن عباده لضعفهم بالتجاوز عن نوع من الشرك، وأسدل عليه بغفرانه ورحمته حجاب ستره، فحاذر أن يتمزق هذا الحجاب. حاذر، احذر يعني أن يتمزق هذا الحجاب، أنه نحن الله عز وجل خير الساترين وستر علينا، بس غرتنا هذه الرحمة الإلهية الواسعة، غرنا هذا الستر، وغرني سترك المرخى علي، وتغلبنا شقوتنا. فالإمام يريد أن ينبهنا إيانا أن نتمادى في هذا الاغترار بستر الله عز وجل، فقد نستحق أن نفتضح، وإذا لم يفتضح الأمر هنا فإننا سنفتضح والعياذ بالله في الآخرة. من أشد مظاهر الفضيحة في الآخرة ما يعبر عنه الإمام بعنوان أخطر من العنوان الأول اللي تقدم. العنوان الأول ما هو جميع عباداتنا من كبائر الذنوب. العنوان الثاني اللي بيختم فيه الإمام هذه الفقرة يقول: إذا رحلت من هذه الدنيا وجاءت صفحة العدل يعني في يوم القيامة، فإن عفونة عبادتنا عندئذ لن تقل عن عفونة المعاصي والموبقات التي يرتكبها أهل المعصية. إنه مثلا من برا الريحة منيحة، لو فرضنا حاطين نحن مكان في رائحة قبيحة تكرمه، ومكان في شغلة من برا ريحتها منيحة لكن من جوا رائحتها أكثر تعفنا من الرائحة القبيحة. عم بيقول الإمام الخميني: المعاصي تفوح منها الروائح القبيحة، لكن أعمالنا اللي بدون إخلاص بالظاهر ريحتها منيحة، لكن يوم القيامة لن تقل عفونتها عن عفونة المعاصي التي يرتكبها أهل المعاصي الخطاؤون. إذن لاحظوا تعبير الإمام: إذا لا سمح الله انطوت صفحتك هذه ودخلت من هذه الدنيا إلى الآخرة، أو رحلت من هذه الدنيا وجاءت صفحة العدل، فإن عفونة عبادتنا عندئذ لن تقل عن عفونة المعاصي والموبقات التي يرتكبها أهل المعصية. الحل ما هو؟ أن ندقق في الإخلاص في العمل، ولا نستسهل تحقيق نية الإخلاص ونية التقرب إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.